بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، ورضي المالك برجوع المشتري عليه، وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي، لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع. كان كلام في التنبيه الأخير من تنبيهات المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى اعتبار القدرة على التسليم. قال بأنه إذا كان العاقد هو المالك لا شك ولا ريب اعتبار القدرة بالنسبة إلى هذا العاقد لأنه هو المالك، وتارة يكون العاقد غير المالك حيث كان وكيلا من المالك، تارة يكون وكيلا فقط في الإنشاء لا شك ولا ريب لا تعتبر قدرة العاقد على التسليم، وإنما كل الاعتبار يرجع إلى المالك، وتارة يكون العاقد وكيلا بالإنشاء وبلوازم العقد من القبض والإقباض وما شابه ذلك، اللي نعبر عنه بالوكيل المطلق. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب كفاية قدرة العاقد على التسليم، ولكن إذا كان العاقد غير قادر على التسليم ولكن الموكل والمالك قادرا، هل يكفي أم لا؟ المصنف قال نعم، بشرط أن يكون المشتري عالما بقدرة المالك على التسليم وعالما بعجز العاقد على التسليم. يعني بعد أن علم بعجز العاقد عن التسليم علم بقدرة المالك على التسليم. إلى هنا سواء رضي أو لم يرضي. بالنسبة إلى صاحب الجواهر أو غير صاحب الجواهر أضاف شرطين، قال علم المشتري بقدرة العاقد وعجز بقدرة المالك والموكل وعجز العاقد لم يكن كافيا، بل هناك شرطان آخران، وهو قبول المشتري برجوعه على المالك، وقبول المالك وهو الموكل برجوع يعني رضا المالك برجوع المشتري عليه بالتسليم. وأما إذا كانت العلم موجودا ولكن هذا الرضا من المشتري بالنسبة إلى الرجوع على المالك، أو الرضا من المالك برجوع المشتري عليه لو لم يحصل، فلم يكن كافيا، فتكون المعاملة غررية باطلة لعدم إحراز القدرة على التسليم. هذا أصل المبنى. ثم فرع على ذلك أنه البيع الفضولي يجب علينا أن نقول ببطلانه رأسان، مو أنه يبقى متزلزلا ومتوقفا على الإجازة. لماذا؟ يقول عندما اشترطنا هذا الرضا إذن القدرة المطلقة لم تكن كافية، بل القدرة يجب أن تكون معلومة للمشتري أولا، وثانيا أن يكون الرضا من كل واحد من المالك بالنسبة إلى رجوع المشتري، والرضا من المشتري برجوعه إلى المالك. إذا تحقق هذا الشيء نعم تكون المعاملة صحيحة، وإذا لم يتحقق هذا الرضا وإن حصل العلم بالقدرة لا ينفع ذلك. وفي الفضول هذه الشرائط وهذا التقييد بالنسبة إلى القدرة لم يكن حاصلا. لماذا؟ لأنه عندما يبيع الفضولي صحيح اللي هو العاقد لا شك ولا ريب والرضا غير متحقق. ليش؟ لأنه الرضا والقدرة إنما متى يتحققان؟ إذا حصلت الإجازة وحسب الفرض الإجازة متأخرة. وكذلك المالك وإن كان قادرا ولكن القدرة المطلقة لم تكن كافية، بل القدرة المعلومة التي تعلق بها الرضا، حتى إما رضاه أهم رضاه بالنسبة إلى رجوع المشتري ورضا المشتري في رجوعه على المالك، وهذان لم يتحققان. لو قيل بأنه لا القدرة الواقعية كافية، نقول القدرة الواقعية لم تكن كافية، بل يجب أن تكون القدرة معلومة. نعم، مو بس معلومة، بل يكون العقد قد بني على هذه القدرة المعلومة مع إحراز الرضا من الطرفين. فإذا هذه الشروط في البيع الفضولي قبل الإجازة لم تكن متحققة، وبعد الإجازة لا تنفع. لماذا؟ لأنه لم يبنى العقد عليها. ثم أشكل على نفسه صاحب الجواهر، قال لو قيل بأنه الفضولي كان واثقا بأن عندما يبيع سوف يرضي المالك بهذا البيع فيكون شنو؟ محرزا للرضا من حين العقد. فإذا كان كذلك الفضولي يكون صحيحا. يجيب عنه يقول أولا إذا أحرز هذا الرضا، نعم، بشاهد الحال وبالفحوى وما شابه ذلك يخرج البيع عن كونه فضوليا. نعم، ليش؟ لأنه الإذن تارة يكون باللسان وبالصراحة، وتارة يكون بماذا؟ وتارة يكون بالفحوى وشاهد الحال، وهذا مأذون بشاهد الحال، فتكون المعاملة صحيحة غير فضولية ولم تتوقف على الإجازة في هذا الفرض. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بأنه يبقى البيع فضوليا، فإذا كان كذلك مع ذلك هذا التصحيح أخص من المدعى. المدعى أن كل بيع فضولي صحيح، يعني صحيح شنو؟ متوقف على الإجازة. والحال هذا التصحيح بالنسبة إلى فرد من أفراد البيع الفضولي الذي يكون الفضولي محرزا وواثقا برضا المالك. فإذا هذا لو سميناه تنزلا فضولي، العقد فضولي، ولكنه فضولي يمكن تصحيحه فقط في هذا الفرض لا الفضولي مطلقا. ثم الشيخ الأنصاري يقول في البناء وفي ما فرع عليه الفضولي وفي الاعتراض وفي الجواب الأول وفي الجواب الثاني كله نظار. وربما قيد الحكم، يعني الحكم بصحة العقد بالكفاية، يعني بكفاية علم المشتري بقدرة المالك، بما المالك الموكل بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، يعني أضاف إلى العلم بالقدرة رضا المشتري بتسليم، إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه، يعني ورضا الموكل حتى تصير العبارة. وفرع على ذلك على اشتراط الرضا رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي. فلذا يجب أن نقول بأن الفضولي باطل من رأسه لأنه متوقف على إجازة المالك، لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة. ليش غير ممكن؟ لأنه لو كان ممكنا ومع الرضا لما كان فضوليا. فإذا رضا المالك بعدها مو محرز قبل الإجازة، وقدرة المالك وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأنه صحيح لم يكن مرضيا تسليم العاقد، ولكن الموكل قادر على التسليم، يقول بأنه التسليم بوجوده الواقعي لا ينفع. وقدرة المالك على التسليم إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها، أي على هذه القدرة المعلومة والمرضية حال البيع، لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن المالك مطلقا، يعني لا بشرط، لا، بل مع الشرط المذكور وهو شنو؟ العلم والرضا، وهو غير متحقق في الفضولي. لا، نعم، وهو غير متحقق في الفضولي. والبناء على القدرة الواقعية باطل، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية، إلى أن قال والحاصل أن القدرة، حتى قدرة العاقد وكذلك قدرة المالك، قبل الإجازة لم توجد، أما العاقد لأنه شنو؟ القدرة بصفتها مرضية إنما تتحقق بالإجازة، والإجازة حسب الفرض بالنسبة إلى العاقد غير موجودة. بالنسبة للمالك صحيح أنه قادر، ولكن لم تكن معلومة ومرضية، يعني القدرة لم تكن معتبرة. ليش؟ لأنه يعتبر في القدرة مو القدرة المطلقة، القدرة المعلومة المرضية، وهذه في الفضولي غير متحققة. منين نستكشف رضا المالك؟ وبعدها، أي بعد الإجازة إن وجدت القدرة لم تنفع. ليش؟ لأنه لم يبنى العقد عليها، واضح؟ ثم قال صاحب الجواهر: لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي، يعني هذا دفاع وكأنه لتصحيح البيع الفضولي لا لبطلانه، حتى يعني من خلال إحراز الرضا بالوثوق. لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، وأنه لا يخرج، يعني المالك لا يخرج عن رأي الفضولي، فيتحقق له بذلك، يعني للعاقد للفضولي، فيتحقق له بذلك أي بالوثوق القدرة على التسليم حال العقد. أنتم غير تريدون القدرة على التسليم حال العقد والمرضي بها، هاي هنا موجودة بالوثوق، لأن هذا يقول هسه جاي يعلل لماذا لا يقال، يقول لأن هذا الفرض يخرج الفضولية عن كونه فضوليا، لأنه إذا يكون مأذونا غاية ما هناك مو بالصراحة القولية والكلامية، وإنما بشاهد الحال وبالفحوى، لأن هذا الفرض يخرج الفضولية عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع غاية الأمر حصوله حصول الإذن بالفحوى وشاهد الحال. وهما من أنواع الإذن، يعني الفحوى وشاهد الحال، فلا يكون فضوليا ولا تتوقع صحته على الإجازة. هذا الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني: ولو سلمنا حتى مع الوثوق، نعم وثوق الفضولي بإرضاء المالك، يبقى العقد فضوليا. ولو سلمنا بقاء العقد على الصفة، يعني على صفة الفضولية، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، فيكون هذا التصحيح أخص من المدعى. المدعى تصحيح كل عقد فضولي، وهذا التصحيح شنو؟ فقط خاص بهذا الفرض دون الفروض الأخرى. شيخ الأنصاري يقول: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، ثم في تفريع الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا، تأمل بل نظر فتدبر، يعني من بدايتها إلى نهاية. أما اشتراط الرضا، رضا المشتري ورضا المالك، يقول بأنه لا دليل عليه، بل العمومات: أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه العمومات المصححة هي مطلقة وعامة، لم تكن مقيدة بالرضا. نعم، لم تكن مقيدة بالرضا. فمن أين جئتم بهذا الشرط؟ نعم، إذن هذا المبنى لا أساس له أبدا. فإذا حتى إذا شككنا، حتى إذا شككنا بأنه هذا الرضا هل هو شرط وقيد أم لا، هنا ماذا؟ نرجع إلى عمومات الصحة. حتى في حالة الشك، لو شككنا بأنه يشترط ذلك أم لا، أصلاً لم تصل النوبة إلى الشك أبداً. لماذا؟ لأنه الأدلة القائمة، نعم، التي دل الدليل عليها وهو الإجماع والنصوص لم تذكر ذلك. يعني معاقد الإجماع التي مرت من المصنف لم يذكر الرضا وعدم الرضا، وكذلك النصوص لم تكن هناك إشارة إلى الرضا وعدم الرضا. فمن أين؟ إذا فرضنا أنه شككنا في اعتباره، هنا المجرى التمسك بماذا؟ بالعمومات. هذا بالنسبة إلى أصل المبنى. وأما بالنسبة إلى تفريع الفضولي على ما نحن فيه بالنسبة إلى القدرة على التسليم، يقول: تفريع لا موجب له، لأنه لا ملازمة بين الرضا بالنسبة إلى الوكيل. الوكيل إذا أجرى معاملة وكان وكيلا بماذا؟ بالإنشاء وبجميع اللوازم، وبين البيع الفضولي ماكو ملازمة بينهما. يمكن لأنه هذا الوكيل وكيل بإنشاء البيع وبما يترتب على هذا الإنشاء اللي احنا نعبر عنه باللوازم، نعم هذا يستوجب الرضا من المشتري لأنه كان يتصور بأنه يرجع إلى هذا العقد، والحال أنه الآن يجب عليه أن يرجع إلى من؟ إلى المالك بعد عجز العاقد. هنا يجب أن يكون رضا، أو المالك عندما أعطى هذه الوكالة المطلقة أراد أن يجعل نفسه أجنبيا عن العاقد حتى بعد لا حد يرجع عليه. نعم، فلذا نقول يجب أن يكون الرضا صادر منه في رجوع ذلك الشخص عليه بعد عجز العاقد على التسليم. ولكن هذا مو بالضرورة أنه بالعقد الفضولي أيضا كذلك. ليش؟ لأنه الفضولي غاية ما يفعل هو الإنشاء فقط، لا يسلم شيئا. فإذا حتى إذا اعتبرنا الرضا لعجز العاقد لأن الوكالة مطلقة اعتبر الرضا فيها، لا يستلزم أن يكون في الفضولي أيضا كذلك. ليش؟ لأنه الفضولي غاية ما يفعل هو أنه يجري الإنشاء مو أكثر من ذلك، فماكو ملازمة بين اعتبار الرضا فيما نحن فيه واعتبار الرضا في الفضولي. نعم، إذا اعتبرنا الرضا حتى في الوكالة بإنشاء العقد، واضح وياي؟ إذا اعتبرنا الرضا في إنشاء حتى في الوكالة في إنشاء العقد فقط، هنا قد تكون ملازمة بينه وبين الفضولي، لأنه الفضولي أيضا ينشئ العقد، واضح؟ وأما ما نحن فيه اللي هو اشترط الرضا في هذا الفرض وهو في فرض الوكالة المطلقة، ماكو ملازمة بين هذه الوكالة المطلقة وبين الفضولي، واضح؟ وأما بالنسبة إلى الاعتراض اللي عبر عنه لا يقال، نقول بأنه هذا الإشكال أصلا من الأساس هذا الاعتراض موارد، لأنه لو فرضنا بأن الفضولي واثق بإحراز الرضا من المالك، ولكن هذا الإحراز يحقق القدرة التي هي شرط في صحة العقد؟ لا تحقق القدرة. نعم أنا واثق بأنه سوف أكون قادرا في المستقبل، ولكن لا يحقق القدرة الآن حتى يرد الاعتراض. أصلا الاعتراض من أصل موارد. هذا بالنسبة إلى الاعتراض. بالنسبة إلى الجواب الأول، عندما قال بأنه يخرج هذا الفرض، يخرج العقد من كونه فضوليا، يقول لا يخرج. متى يخرج العقد؟ إذا تحقق الرضا حين العقد، وحسب الفرض الوثوق بتحصيل الرضا لا يحقق الرضا حين العقد، وإنما يحققه حين الإجازة الذي هو في المستقبل، فيبقى العقد فضوليا، لا وجه لنفي الفضولية عنه. وأما بالنسبة إلى الجواب الثاني، لأنه أصل المبنى، أصل المبنى هو باطل، نعم، فما بنى عليه أيضا يكون باطلا. يعني إحنا من الأساس نقبل بأنه هذا يبقى فضولي حتى في هذا الفرض، فإذا بقي فضوليا يجب أن تلتزموا بالرضا من الأساس، ولكن إحنا ما نقبل الرضا من الأساس، فالجواب الثاني في غنى عنه. زين، فطبعا الشيخ الأنصاري بعد هنا لأنه هجومه كان كلش قوي وكذا، من باب التأدب ما دخل إلى التفاصيل، فقط أراد أن ينبهنا عن ذلك. لذا يقول: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي وهو اعتبار الرضا لا دليل عليه، ثم في تفريع الفضولي، نعم، ماكو ملازمة بين الوكالة المطلقة، نعم، وبين البيع الفضولي. ثم في الاعتراض الذي ذكره، الاعتراض أصلا من الأساس مو صحيح. ليش؟ لأنه الوثوق لا يوجب القدرة التي هي مشترطة في صحة العقد. ثم في الجواب عنه أولا، اللي قال يخرج الفرع عن كونه فضوليا، لا، يبقى الفضولي فضولي. ليش؟ لأنه الوثوق بالرضا لا يحقق الرضا خارجا. وثانيا الجواب عنه بأنه يكون التصحيح أخص من المدعى، احنا من الأساس بأنه هذا المدعى لا نقبله. نعم، ليش؟ لأنه مبني على ذلك المبنى الفاسد. واضح؟ تأمل بل نظر فتدبر. زين، مسألة حتى بعد ما انتهى من التنبيهات بالنسبة إلى القدرة على التسليم، الآن يذكر المسائل التي تترتب على هذا الاشتراط. بالنسبة إلى بيع الآبق منفردا، يقول حكمه أنه لا يجوز ويكون باطلا، وقد ادعي الإجماع عليه كما يأتي. نعم، العلامة عبر عنه بالمشهور، ولكن الأغلب إما صراحة ادعوا الإجماع أو قالوا لا خلاف أو ما شابه ذلك. والأمر واضح، لأن الآبق عندما يشتريه المشتري إما أن يكون آيسا من تحصيله فتسقط ماليته، فلا يكون البيع صحيحا، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، يعني يكون بمنزلة التالف. التالف عرفا لا التالف شرعا، لأنه شرعا ممكن أن يفيد بالنسبة إلى العتق، ولكن عرفا يقولون بأنه هذا الشيء ضائع تالف. نعم، فلا، وأنتم تدرون بأنه المالية العرفية هي المعتبرة في تصحيح البيع. وإما أن يكون لا أكو أمل بتحصيله، مو أنه آيس من تحصيله، فإذا كان هناك أمل هو هذا يحقق البيع الغرري، لأنه قد يتحقق، قد يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. فإذا على فرض بالمبادلة مبادلة مال بمال لم تتحقق لعدم ماليته، وعلى فرض يكون البيع غرريا، ونهى النبي عن بيع الغرر إضافة إلى الإجماعات التي مرت التي تقول ببطلان العقد الغرري أو البيع الغرري. زين، في التذكرة طبعا هو عبر عنه بالمشهور، لذا قال بعض علمائنا، والظاهر أنه يقصد الإسكافي، أنه قال بصحته، بصحة البيع إذا منفردا، طبعا الآبق منفردا، بشرط أن يكون المشتري قادرا على التسلم. نعم، والشيء الثاني اللي بعدين نفهم به بأنه إذا كان البائع ضامنا لثمن المشتري، هسه هنا ما يفرح به بس هو هذا الأمر. نعم، بهذين الشرطين، أن يكون قادرا على التسلم المشتري حتى مع عجز البائع من تسليمه، أو شنو، يكون ضامنا، يكون ضامنا لثمن المشتري، إذا لم يجده يرجعه عليه مثلا. إذن هذا قد يكون خرقا للإجماع. بعد، الفاضل القطيفي رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر كلامه المصنف أيضا أصلا أنكر اشتراط القدرة على التسليم من الأساس، قال بأنه هذه مصلحة من مصالح المشتري. نعم، فإذا كان كذلك يكون مخالفا هنا بالنسبة إلى الآبق، لأنه لم تكن الاشتراط. فإذا كان المشتري قادرا على التسلم هالمقدار كافي. نعم، طبعا احنا هناك هم أجبنا عنه، قلنا بأنه هذا خلاف الإجماع. نعم، يقول هذا الذي سمعتموه، ولكن يمكن اعتبار هذا الاشتراط وهو اعتبار اشتراط القدرة على التسليم، ولكن مع ذلك بالنسبة إلى الآبق بالخصوص، بالنسبة إلى الآبق بالخصوص أن نقول بصحة بيعه منفردا. لماذا؟ لإمكان الاستفادة منه، لإمكان الانتفاع منه بالعتق. نعم، ففي هذه الحالة قد يقال بأن هذا الانتفاع يرفع ماذا؟ يرفع غرارية البيع فيكون صحيحا، وخصوصا مع التضمين الذي ذكره الإسكافي. طبعا بعدين يقول المصنف بأنه التضمين لا يخرج العقد عن كونه غرارية، لأنه العقد الغراري إذا تحققت أنه غراري عرفا فقد تعلق به النهي اللي نهى النبي عن بعد بدون أن يكون مضمونا أو غير مضمون. فإذا الضمان لا يخرج البيع عن الغرر، ولكن هذا الانتفاع يمكن أن يخرجه عن الغرر، فلم يكن بيعا غرريا. يعني أن نقول بأن القدرة على التسليم شرط معتبر في كل البيوع وفي كل المبيعات إلا بالنسبة إلى البيع الآبق، لأنه يمكن تصور نفع منه وهو العتق. ثم يقول المصنف بأنه هذا هم لا يمكن قبوله. ليش؟ لأن الانتفاع الذي يرفع غرارية البيع يجب أن يكون انتفاعا عاما، لا أن يكون انتفاعا في مورد واحد. نعم، فعندما نقول بأن هذا الانتفاع يرفع موضوع الغرار يجب أن يكون الانتفاع نوع الناس ينتفعون منه، أو الانتفاع النوعي بالنسبة إلى هذا الشيء حتى يرفع الغرار. أما أنه انتفاع في مورد واحد لا يخرج البيع عن كونه غراريا. إلى هنا، هذا فيما إذا كان العبد الآبق مثمنا مبيعا. هسه بعدين يأتي الكلام بأنه لو كان ثمنا أيضا يجوز أم لا. يقول مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا، هذا بالنسبة إلى الشهر، كما في التذكرة. قلت لك بأنه لماذا العلامة في التذكرة يعبر بالمشهور؟ لأنه يذكر الإسكافي بأنه قد نعم جوز ذلك، بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والرياض، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز، لأن هذا البيع الآبق منفردا مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف عرفا فيسقط على المالية، فلا يصلح لكي يكون في طرفا في المبادلة، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، ومع احتماله أي احتمال الظفر بيع غرر منفي إجماعا كما مرت الإجماعات نصا وفتوى. النص نهى النبي عن الغرار، عن بيع الغرار. خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا، ولعل هذا البعض الإسكافي، حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده، نعم، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع، أو يضمنه البائع. زين، ليش إحنا هذا هو الاستدلال؟ يقول لماذا لا يجوز بيع الآبق ولا أن يشترى الآبق؟ لأنه هذا الشراء غرري، هذا البيع غرري. فإذا كان القادر على التسلم فالغررية ترتفع، وإذا أو كان مضمونا يعني لم يذهب ثمنه هدرا فإذا أيضا لم يكن غرريا. بعد، وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم، اللي قال بأنه العلم بالقدرة كافي، تذكرون؟ أو إذا رضي، نعم، مع علمه بعجزه ولكن رضي أن يشتري، وقد عرفت ضعفه. شنو هناك جاوبنا؟ قلنا أولا خلاف الإجماع، وثانيا العلم بالقدرة لا تخرج البيع عن كونه غرريا. لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق مع الاعتراف باشتراط القدرة على التسليم، ولكن هذا الآبق فيه خصوصية يمكن أن نخرجه عن ذلك الاشتراط. لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، يعني بعد بتأكد بأنه المشتري لم يذهب منه شيء، فإنه يندفع به، أي بالضمان، يندفع به أي بالضمان الغرر عرفان. لكن سيأتي ما فيه، وهو أن الضمان لا ينفي الغرر عن البيع، لأنه بمجرد أن الغرر تحقق يكون منهيا عنه، فلا يصححه الضمان. فالعمدة الانتفاع بعتقه. إذا نريد نخرج هذا المصداق من تلك الكلية وهي اعتبار القدرة على الاشتراط، يجب علينا فقط أن نتمسك بإمكان الانتفاع به. إمكان الانتفاع بعد يخرج البيع عن كونه غرريا، فالعمدة للإخراج، نعم، والقول بصحة خصوص الآبق الانتفاع بعتقه لا بضمان البائع. وله وجه يمكن أن نقول به لولا النص الآتي، اللي تأتي النص في بيع الآبق مع الضميمة بأنه لا يجوز ذلك، والإجماعات المتقدمة، الإجماعات معاقد إجماعهم كل فرد من أفراد ما يعني كل مصداق لم يخرج، لم تكن هناك قدرة على تسليمه، نعم، ولا يمكن الانتفاع به، يكون موجبا للغررية، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات مثل العتق لا تخرجه هذه القابلية عن الغرار، بل الذي يخرجه عن الغرار هو شنو؟ الانتفاع العام، لا انتفاع في مورد واحد. هذا كل كلامنا وين؟ فيما إذا كان العبد الآبق مثمنا مبيعا. إذا كان ثمنا أيضا كذلك. ليش؟ لأنه الأدلة في كلا الطرفين تشملهما، نهى النبي عن الغرار سواء كان هذا الذي يحقق الغرار مبيعا أو ثمنا، فلا فرق في ذلك. ولكن عندما نأتي إلى الشهيد الأول نجده يجزم فيما إذا كان المبيع، إذا كان العبد الآبق مبيعا يجزم ببطلانه، ولكن بالنسبة إلى الثمن يتردد. حتى شنو وجه التردد؟ هذا ما نذكره غدا إن شاء الله. وكما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز يعني العبد الآبق لا يجوز جعل العبد الآبق مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. الإجماع يشمل ذاك نعم، والنصوص نهى النبي عن الغرر مثلا، أو النص الذي يأتي شامل لكون العبد الآبق ثمنا أو مثمنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.